بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان حديثنا فيما تقدم عبارة عن الكلام في مسألة الركوع وما يتعلق بذلك من أمور، وقد فرغنا من ذلك فيما مضى كما لا يخفى. يقع الكلام بعد ذلك في السجود وما يتعلق بذلك من أحكام. ذكر المصنف جملة من الفروع وفقا لما ذكر المصنف مد الله في عمره الشريف، نحن نتعرض لذلك إن شاء الله. أقول: لا إشكال في أن السجود واجب في كل صلاة، سواء كانت الصلاة صلاة فريضة أم كانت الصلاة صلاة نافلة، بل إن وجوب السجود في الصلاة يعد ضرورة من ضروريات الدين. يعبر عن السجدتين معا بالركن، فتبطل الصلاة بزيادتهما أو نقيصتهما عمدا. أما الإخلال بالسجدة الواحدة سهوا أو زيادتها سهوا فلا يوجب بطلان الصلاة. كيفما كان، يدل على وجوب السجود في كل صلاة نافلة كانت الصلاة أم فريضة، غير ما قدمنا من كونه ضرورة من ضروريات الدين. يدل على ذلك عدة من النصوص، كصحيحة إسماعيل بن جابر التي ذكرها المصنف في المتن، واردة في الباب 14 من أبواب السجود الحديث الأول، الباب 14 من أبواب السجود الحديث الأول. طبعا احنا نقرأ في المجلد السادس، لازمنا من الوسائل طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام. الحديث الأول صفحة 364 من المجلد السادس، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري، وقد ذكرنا غير مرة أن طريق الشيخ رضي الله تعالى عنه إلى سعد بن عبد الله الأشعري طريق المعتبر. عن أحمد بن محمد، عادة ما نقول بأن أحمد بن محمد في هذه الطبقة مشترك بين اثنين، بين أحمد بن محمد بن خالد البرقي وبين أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وعادة ما يحتاج إلى التمييز بينهما، لكننا ذكرنا غير مرة أن الداعي إلى التمييز من الاشتراك إنما هو إذا كان الراويان مرددين بين ثقة وغيره. أما مع كون الراويين كلاهما ثقة فلا موجب أو لا حاجة للتمييز لعدم ترتب ثمرة عملية أكثر من كونها ثمرة علمية. مع ذلك يمكننا أن نقول في المقام بأن أحمد بن محمد الوارد في هذه الرواية يراد منه أحمد بن محمد بن خالد البرقي، بقرينة أن أحمد بن محمد يروي عن أبيه، وأبوه عادة هو أبو عبد الله محمد بن خالد البرقي. أما أن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ما عهد أنه يروي عن أبيه، فبالتالي قوله عن أبيه بمثابة القرينة الموجبة للتمييز، والداعي لأن يكون المقصود حينئذ هو البرقي وليس الأشعري على أي حال. عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر، لا كلام في أن الرواية صحيحة من الصحيح الأعلى. عمدة ما كان قد يتوقف في سند الرواية من جهة محمد خالد البرقي، وذلك لأن محمد بن خالد البرقي عرف عنه الرواية عن الضعفاء أو ما شابه، وعرف عنه أيضا عدم الاعتناء في قضية الروايات، فهل يعتبر هذا الكلام الصادر في شأنه موجب للبناء على ضعفه أو إسقاط مروياته عن الحجية؟ نقول لا، لأن هذا إنما يقدح في المروي وليس قدحا في الراوي، ولذا لا مجال لأن يقال لأن المقام مقام عدم حجية لمرويات محمد بن خالد. على أي الرواية إذن من حيث السند لا كلام فيها. عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام، فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال: فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمضي على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضى. تقريب دلالة هذه الرواية على المدعى واضحة، إذ أن المستفاد منها أو ظهورها بل هي نص في حكم الإمام عليه السلام بلزوم العود إن كان لم يفت محل التدارك، وبلزوم القضاء إذا فات محل التدارك. الحكم بلزوم العود أو بلزوم القضاء بالبيان الذي ذكرت شاهد واضح على أن السجود واجب في الصلاة، إذ لو لم يكن السجود واجبا في الصلاة لا معنى لأن يأمر الإمام عليه السلام بتداركه ما لم يفت محله، ولا معنى لأن يأمر الإمام بقضاء السجدة ما إذا فات محل التدارك. وسيأتي أن الصلاة تبطل متى ما كان الإخلال إخلالا بكلتا السجدتين. على أي حال، إذن وجوب السجدتين في الصلاة من الأمور الواضحة التي لا تحتاج بيانا، فمضافا لكونها ضرورة من ضروريات الدين يمكن الاستناد إليها كما قلت طبقا للنصوص الشريفة التي تقدمت. الفرع الثاني ذكر المصنف أن السجدتين معا، أو ذكرنا قبل قليل أن السجدتين معا يعبر عنهما بالركن، ولذا ترك السجدتين معا من ركعة واحدة يوجب بطلان الصلاة. قلنا بأن الصلاة تبطل بزيادة السجدتين أو نقيصتهما عمدا أو سهوا. على أي أقول ترك السجدتين معا من ركعة واحدة يوجب بطلان الصلاة، سواء كان ذلك عمدا أم كان ذلك سهوا. يدلنا على ذلك أمران: الأمر الأول التسالم المدعى بين الأصحاب، وقد ذكرنا غير مرة في مطاوي هذا الشرح بأن التسالم أعلى مرتبة من الإجماع. التسالم المدعى بين الأصحاب. اثنين: مقتضى الجزئية، بيانه إن مقتضى كون السجدتين في الركعة الواحدة يمثلان جزءا من أجزاء الصلاة، فذلك يعني أن الإخلال بهما معا في ركعة واحدة ينفي عنه الإتيان بأجزاء الصلاة كاملة وتامة. وبعبارة أخرى، نحن مأمورون بالإتيان بالصلاة كاملة تامة، فلو أن المكلف أخل بالإتيان بجزء من أجزاء الصلاة كان ذلك موجبا لانتفاء عنوان الإتيان بالصلاة التامة كما لا يخفى. الإخلال بالركعة بالسجدتين معا في ركعة واحدة ينفي تحقق الإتيان بأجزاء الصلاة كاملة تامة، فيثبت حينئذ بطلان الصلاة. إذا مقتضى جزئية السجدتين من الصلاة يستدعي أن يأتي المكلف بالسجدتين، فلو لم يأتي بهما لم يأتي بالجزء، وبلا يكون آتيا بالمأمور به كما ذكرنا. إن قلت لماذا لا تلتزمون بذلك أيضا في السجدة الواحدة، يعني لماذا لا تقولون بأن نسيان سجدة واحدة يوجب البناء على بطلان الصلاة لأنه يكون قد فوت جزءا من أجزاء الصلاة، وما دام قد فوت جزءا من أجزاء الصلاة وهو السجدة الواحدة فيبنى على بطلان صلاته. إن قل لماذا لا تلتزمون أيضا بذلك في السجدة الواحدة حيث لا يختلف اثنان في أن السجدة الواحدة أحد أجزاء الصلاة، وبالتالي لم لا يحكم ببطلان الصلاة إذا ترك المكلف سجدة واحدة؟ في مقام الإجابة نقول بأن هناك فرقا، بين ما كان من الأجزاء الركنية وما لم يكن كذلك، يعني كان من أجزاء الواجبات. في المقام لا إشكال ولا ريب في أن السجدة ليست من الأجزاء الركنية، وبالتالي إذا كان تركه إياها نسيانا يحكم حينئذ بعدم بطلان الصلاة للدليل الخاص الدال على ذلك. أكرر، إذا كان تركه للسجدة نسيانا يحكم بعدم بطلان الصلاة تمسكا بمقتضى الدليل الخاص الدال على ذلك. ما هو الدليل الخاص؟ صحيحة إسماعيل بن جابر التي سبق وذكرناها. خب، صحيحة إسماعيل بن جابر قرأناها قبل قليل، صفحة 364 حديث رقم 1: رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد. لاحظوا، إن الإمام عليه السلام ما قال له بأن صلاته باطلة، وإنما فصل له الإمام بينما إذا تمكن من العود لعدم دخوله في جزء آخر، وبينما إذا لم يتمكن، فقال إذا أمكن أن يتمكن من العود فيتدارك وظيفته التدارك، وأما إذا لم يتمكن فوظيفته حينئذ القضاء بعد الصلاة. لو كانت السجدة كالسجدتين في ترتيب آثار المبطلية لحكم الإمام عليه السلام ببطلان صلاته، مع أننا وجدنا أن الإمام في الفرضين ما بنى على بطلان الصلاة. نعم، لو كان تركه للسجدة الواحدة عامدا لا ريب عندها في البناء على بطلان الصلاة حينئذ. لماذا؟ لأنه يكون قد تعمد الإخلال بجزء من أجزاء الصلاة، والإخلال بجزء من أجزاء الصلاة عمدا يوجب بطلان الصلاة. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى فرع آخر، وهو إذا ترك المصلي السجدتين من ركعة واحدة نسيانا فإنه يحكم حينئذ ببطلان صلاته. أكرر، إذا ترك المصلي السجدتين من ركعة واحدة نسيانا فإنه يحكم حينئذ ببطلان صلاته. يدل على ذلك صحيحة لا تعاد. صحيحة لا تعاد قررت أن الإخلال بواحد من الأمور الخمسة يوجب بطلان الصلاة، ولا ريب أن أحد الأمور الخمسة الموجبة لبطلان الصلاة نتيجة الإخلال بها زيادة أو نقيصة بناء على شمول الصحيح لذلك السجود، فإخلاله بالسجود يوجب البطلان. وكما لا يخفى المقصود من السجود في قوله عليه السلام الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، يقصد من السجود السجدتان، يقصد من السجود السجدتان. خب، كما يدل على ذلك أيضا صحيحة الحلبي التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة باب 28 من أبواب السجود حديث رقم 2. صفحة 389. محمد بن يعقوب الكليم عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي. قلنا عن الرواية بأنها صحيحة لأنه ليس في سند الرواية من يتوقف فيه كما لا يخفى. عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصلاة 33، ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود، فيستفاد هذا المعنى. طبعا تضمنت الرواية كما قلت أن الصلاة 33 واحد منها السجود. المستفاد من الصحيح أنه جعل السجود مقوما من مقومات الصلاة بحيث أن الماهية تنتفي بانتفائه وأن الصلاة تنتفي بانتفائه. إذن جعل السجود مقوما من مقومات الصلاة فتنتفي ماهية الصلاة بانتفاء السجود، كما أن الصلاة حقيقة تنتفي بانتفاء السجود أيضا. يقع الكلام بعد ذلك في فرع آخر، وهو ذكر المصنف بأنه لا إشكال في بطلان الصلاة إذا شنو؟ لا إشكال في بطلان الصلاة إذا تعمد المصلي زيادة السجدتين. أكرر، لا إشكال في بطلان الصلاة إذا تعمد المصلي زيادة السجدتين في الصلاة، كما لا خلاف أيضا في بطلان الصلاة أيضا إذا أتى بالسجدتين زيادة سهوا، يعني تبطل الصلاة بنقصانها سجدتين كما تبطل الصلاة بزيادتها سجدتين. يدلنا على أن الصلاة باطلة بالزيادة أو بالنقيصة، يدلنا على بطلانها بالزيادة صحيحة أبي بصير المذكورة في المتن. قال أبو عبد الله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة، من زاد في صلاته مطلقا سواء كانت الزيادة زيادة عمدية أم كانت الزيادة زيادة سهوية. فإذا صحيحة أبي بصير مساندة ومساعدة على الدلالة على ذلك، حيث أننا نتمسك بإطلاقها ومقتضى الإطلاق أنه لا فرق في البناء على البطلان بين كون الزيادة زيادة عمدية وبين كون الزيادة زيادة سهوية. أيضا يمكن أن يتمسك لإثبات المدعى والبناء على البطلان بقاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس، الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، بناء على ما هو الصحيح التمسك بلا تعاد من أنها تشمل الزيادة كما تشمل النقيصة من غير فرق بينهما، تمسكا بإطلاق الحديث، فإنه قال لا تعاد الصلاة إلا من خمس، يعني تعاد الصلاة من هذه الخمسة. إعادة الصلاة من هذه الخمسة مطلقة، هل أن من شاء الإعادة عبارة عن الزيادة أم أن من شاء الإعادة لسبب آخر؟ هنا يأتي الكلام على أي. لو قلت بأن البناء على شمول الصحيحة صحيحة لا تعاد، للزيادة أمر غير ممكن، وذلك لأن بعض ما وقع في عقد المستثنى لا يتصور فيه الزيادة، فيكون بمثابة القرينة الدالة على اختصاص الحديث بخصوص النقيصة. مثل ماذا؟ مثلا مثل مثل الوقت، مثلا مثل القبلة، مثلا هذان أمران لا يتصور فيهما الزيادة، ومع عدم تصور الزيادة فيهما يبنى على أن الحديث مختص بالنقيصة لكونه جميعا قد جاء في سياق واحد. قلنا جوابا على هذا الإشكال بأن مجرد وقوع الكلامين في سياق واحد لا يصلح قرينة توجب رفع اليد عن ظهور الحديث في الإطلاق لنتمسك باختصاصه بالمريض مثلا أو بالفئة المعينة، زين، وهو حالة دون حالة، يعني حالة النسيان أو ما شابه. إذن لا يوجد عندنا ما يوجب رفع اليد عن الإطلاق وتخصيصه بفرد أو بفئة معينة، ما لا يوجد، وعندها لا مجال للقول بأن مجرد اشتمال الحديث على ما لا يتصور فيه الزيادة يوجب البناء على اختصاص الحديث بالنقيصة دون الزيادة. قلنا لا، لسان الحديث لسان آب عن الإطلاق، ظاهر في أن المقام مقام شمول للزيادة والنقيصة على حد سواء من دون فرق بينهما. هذا تمام الكلام أيضا في الفرع الرابع مما ذكره المصنف. يقع الكلام بعد ذلك في خامس الفروع. أقول: لو زاد المكلف في صلاته سهوا هل يحكم حينئذ ببطلان صلاته أم لا يحكم بذلك وإنما يحكم بصحة الصلاة؟ أقول: لو كنا ومقتضى صحيحة أبي بصير التي تقدمت في الفرع السابق قال أبو عبد الله عليه السلام: من زاد في صلاته فعليه الإعادة. مقتضى صحيحة أبي بصير الحكم ببطلان الصلاة، وذلك لأن صحيحة أبي بصير نصت على أن مطلق الزيادة في الصلاة موجبة للإعادة من دون فرق بين كون الزيادة زيادة لركن أو كونها زيادة لجوز، هي مطلقة من هذه الناحية. فإذا لو كنا ومقتضى صحيح أبي بصير حكمنا بوجوب الإعادة عليه، إلا أننا نرفع اليد عن هذا الإطلاق المذكور في صحيحة أبي بصير بسبب ورود صحيحة منصور بن حازم المذكورة في المتن، حيث تضمنت أنه لا تبطل الصلاة بزيادة سجدة واحدة وإنما تبطل الصلاة بركعة، فتكون صحيحة منصور بن حازم مقيدة لإطلاق صحيح أبي بصير المتقدم. أين هي صحيحة منصور؟ صحيحة منصور واردة في الباب رقم 14 من أبواب الركوع حديث 2. صفحة 317. محمد بن الحسن الطوسي لإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان، ذكرنا في البحث السابق، لا عفوا اشتباه من عندي، اشتباه من المصنف في التخريج، عفوا اشتباه من عندي أنا، صفحة 319، أنا كنت أقرأ 317. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد، سعد بن عبد الله الأشعري، عن أبي جعفر أحمد بن محمد، عن العلي بن الحكم، عن أبان بن عثمان. ذكرنا في البحث السابق أن أبان بن عثمان هل هو من الناوسية فيكون فاسد العقيدة، فالتعبير عن الرواية بالصحيحة يكون خطأ لأنها قد اشتملت على شخص غير إمامي، أم أن أبان بن عثمان إمامي والصحيح القادسية عوضا عن الناموسية، فعندها يبنى على أن أبان بن عثمان ثقة عادل فيعول على مروياته فتسمى صحيحة. على أي ما يهمنا أن الرواية معتبرة ويمكن أن تدخل دائرة الحجية. عن منصور بن حازم من الثقات العظام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة، قال لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة. دلالتها على المدعى واضحة، وبالتالي تضمنت التالي، تضمنت أن الصلاة لا تعاد من سجدة وإنما تعاد من ركعة، فبالتالي يستفاد حينئذ من صحيحة منصور بن حازم التقييد. لماذا؟ التقييد لصحيحة أبي بصير، ومع تقييد إطلاق صحيح أبي بصير بصحيح منصور بن حازم يقال عندها بأن زيادة السجدة في الصلاة لا توجب بطلانها كما لا يخفى. إذن لابد أن نلاحظ هذا المعنى، إطلاق صحيح أبي بصير قاض بالبطلان لأن للزيادة، أما هذا الإطلاق لا يكون حجة بسبب وجود المقيد، وبالتالي يبنى على أن الصلاة لا تبطل، وظيفته قضاء السجدة وأيضا الاتيان بسجدتي السهو إذا قلنا بوجوبهما كما سيأتي. يقع الكلام بعد ذلك في فرع آخر. أقول كان الكلام فيما تقدم فيما لو زاد المكلف سجدة واحدة في صلاته، وقد عرفنا حكم ذلك. طبعا إذا زاد المكلف في صلاته سجدة واحدة سهوان لا مطلقا، وعرفنا حكم ذلك. يقع الكلام الآن فيما لو أنقص المكلف من صلاته سجدة سهوا. أكرر، كان الكلام في الفرع السابق لو زاد المكلف في صلاته سجدة واحدة سهوا، وقد ذكرنا بأن ذلك لا يوجب البطلان بمقتضى صحيحة منصور بن حازم. الآن الكلام على العكس تماما، لأن الكلام الآن فيما لو أنقص المكلف من صلاته سجدة سهوا، هل أن الحكم في ذلك هو عين الحكم فيما لو زاد في صلاته سجدة بحيث يحكم بعدم بطلان الصلاة، أم يختلف الحال فيما بينهما؟ أقول لو كنا ومقتضى قاعدة لا تعاد أو حديث لا تعاد حكمنا حينئذ بأن الصلاة باطلة، وذلك نتيجة نسيان سجدة واحدة. لماذا؟ لأن المستثنى في قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس قال السجود، المستثنى هو طبيعي السجود، المستثنى في قاعدة لا تعاد هو طبيعي السجود. لما كان المستثنى عبارة عن طبيعي السجود فإنه يصدق على السجدة الواحدة وعلى الثنتين، وعليه يكون حديث لا تعاد بمقتضى الإطلاق محكما فيؤخذ به. إذن مقتضى الإطلاق المستفاد من قاعدته لا تعاد هو الحكم ببطلان الصلاة إذا أخل بطبيعي السجود، الذي ينطبق على السجدة الواحدة كانطباقه على السجدتين من دون فرق بينهما، إلا أن في البين ما يصلح لتقييد هذا الإطلاق ويوجب رفع اليد عن صحيح أو قاعدة لا تعاد صحيح زرارة، ومن ثم يكون مختصا بما إذا يعني يكون حديث لا تعاد أو قاعدة لا تعاد مختصة بما إذا كان المنسي هو السجدتان معا وليس المنسي طبيعي السجود. ومما يصلح للتقييد وإثبات عدم جريان قاعدة لا تعاد صحيحة إسماعيل بن جابر المذكورة في المقام، صحيحة إسماعيل بن جابر تقدمت الإشارة لها في الفرع الأول من فروع السجود باب 14 من أبواب السجود حديث رقم 1، شرحنا سندها قبل قليل فلا نعيد. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبي عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال فليسجد ما لم يركع. لو كان يوجب البطلان قال له بطلت صلاته، بينما نجد أن الإمام فصل بين حال إمكان التدارك وعدمه، قال فليسجد ما لم يركع، دي الحالة الأولى. الحالة الثانية فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمضي على صلاته يتم الصلاة حتى يسلم ثم يسجدها بعد ذلك، يعني يسجد السجدة فإنها قضاء. دلالتها على المدعى واضحة جدا لا تحتاج مزيد بيان. ليش؟ لأننا نقرر بأن صحيحة إسماعيل تضمنت أن نسيان السجدة الواحدة لا يوجب بطلان الصلاة، وإنما وظيفة المكلف حينئذ إما التدارك ما لم يفت محل التدارك أو القضاء إذا كان محل التدارك قد فات. قد يدعى بأن صحيحة إسماعيل بن جابر الدالة على عدم البطلان بسجدة معارضة برواية لمعل بن خنيس والتي تضمنت البطلان. رواية معل بن خنيس واردة في الباب 14 من أبواب السجود حديث رقم 5، صفحة 366، وبإسناده الشيخ الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن رجل عن معل بن خنيس قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته، قال إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على الصلاة ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، ونسيان السجدة في الأوليتين والأخيرتين معا. هذه الرواية تدل على أنه إذا نسي سجدة من صلاته فإن أمكن التدارك صحة الصلاة، لكن وإن ذكرها بعد ركوعه يعني لم يمكن التدارك للمنسي قال أعاد الصلاة، فدلت الرواية على أنه يعيد الصلاة بنسيان سجدة، وبالتالي تكون معارضة لصحيحة إسماعيل بن جابر. سيدنا الخوئي طبعا دلالتها على أن نسيان السجدة بعد فوات محل التدارك موجب لبطلان الصلاة. سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه قال بأن الرواية غير تامة الدلالة على صحته زين غير عفوا بلى سيدنا الخوئي قال بأن الرواية غير تامة الدلالة على صحة المدعى وهو بطلان الصلاة، لأن المدعى دلالة الرواية على بطلان الصلاة بسجدة. يقول السيد الخوي هذه الدعوة، الدعوة على بطلان الصلاة ببطلان السجدة دعوة غير أو الرواية غير دالة على صحة هذه الدعوة. فإذا السيد الخوي ينكر دلالة الرواية على المقصود، خب، وبالتالي لا تصلح للمقام. وعلى فرض تمامية دلالتها على الصحة، على صحة الدعوة، أقصى ما تكون دالة على ذلك بالإطلاق. إذا كانت دالة على ذلك بالإطلاق يمكن أن نقيدها بصحيحة إسماعيل بن جابر، النتيجة النتيجة. أقول كلام سيدنا الخوئي بأن رواية معل بن خنيس غير تامة الدلالة على المدعى أو دلالتها على صحة الدعوى غير تامة وغير صحيحة عهدتها على مدعيها إنصافا. الرواية دلالتها على المدعى تامة واضحة لا كلام فيها. نعم المانع من الأخذ والاستناد إلى هذه الرواية وما أشار له سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه، وهو اشتمال الرواية على إشكالين سنديين. ما هما هذان الإشكالان؟ الإشكال الأول أن الرواية مرسلة. لاحظوا عندما قرأنا النص محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن رجل عن معل بن خنيس، الراوي عن معل بن خنيس والراوي عنه علي بن إسماعيل رجل غير معلوم، لعله كذاب، لعله وضاع، لعله ما دام لم يصرح باسم الرجل تكون الرواية مرسلة، فهذا أول الأسباب الداعية لإسقاطها، هو بنفسه يكفي لإسقاطها، لكن هذا سبب. السبب الآخر إن المعروف أو من المعروف أن معل بن خنيس قتل في زمان الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، بينما نجد أن الرواية مروية عمن؟ عن الإمام الكاظم عليه السلام. السؤال كيف يروي معل بن خنيس عن الإمام الكاظم مع الفرض أن معلا قد مات قبل إمامة الإمام الكاظم؟ إذن كون الرواية مروية عن الإمام الكاظم شاهد آخر على ضعف الرواية سندا لعدم رواية معلا عن الإمام الكاظم بعد وفاته، بعد وفاة معلا في عصر الإمام الصادق عليه السلام. طبعا قد يقول قائل بأن الرواية هذه كانت في حياة الإمام الصادق عليه السلام، وما دامت في حياة الإمام الصادق فمعل بن خنيس روى عن الإمام الكاظم في حياة الإمام الصادق عليه السلام، فبالتالي لا يقال بأنها مشتملة على ما يمنع من القبول بها. في مقام الإجابة نقول من البعيد جدا أن يروي الإمام الكاظم عليه السلام في حياة أبيه، خصوصا مع ملاحظة لسان الرواية، إذ أن لسان الرواية قد اشتمل على التعبير عن الإمام الكاظم بالماضي، والتعبير عن الإمام الكاظم بالماضي إنما أطلق بعد شهادة الإمام الكاظم تمييزا للإمام الرضا عليه السلام عن الإمام الكاظم، أبو الحسن الماضي يعني الكاظم، أبو الحسن يعني الإمام الرضا، وقد يعبر أبو الحسن الأول يعني الكاظم، أبو الحسن الثاني يعني الرضا عليه السلام. بالنتيجة التعبير بكلمة الماضي وصف أطلق على الإمام الكاظم عليه السلام بعد وفاة الإمام الكاظم، مما يعني أن الناقل أو أن الراوي روى الرواية يحدث بعد وفاة الإمام الكاظم. هذا أيضا يمكن العلاج فيه أو التفصي عنه ويمكن علاجه، لكن يبقى الإشكال الأول وهو مشكلة الإرسال. النتيجة أن الرواية معارضة، لكن المعارض لا يصلح للمعارضة. لماذا؟ لما قرر في الأصول من أن المعارضة فرع حجية، من أن المعارضة فرع حجية، وما دامت الرواية رواية معلق ليست بحجة إذن لا تصلح للمعارضة، عليه لا مجال للبناء على وجود ما يعارض صحيحة إسماعيل بن جابر، ومع عدم وجود المعارض يكون ما أفاده المصنف من عدم بطلان الصلاة بنقصان سجدة واحدة سهوا صحيح في محله لا غبار عليه. إلى هنا انتهى الكلام في الحديث حول السجود. يقع الكلام بعد ذلك في واجبات السجود، ومن بعده يقع الكلام أيضا في بعض أحكام السجود. الحديث عن واجبات السجود والحديث عن بعض أحكام السجود أحيله للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.